بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ عبد الله.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. كما نسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخ عبد الله، لعلنا نبدأ بالسؤال الذي وردنا الحلقة الماضية، وهو يعني ما أثر المعاصي في البعد عن القراءة؟
طيب، هو صحيح كان أخونا الحبيب سأل المرة الماضية ونحن أجلنا لهذه الحلقة. لكن قبل، يعني أنا لا أريد أتخطى ما ينوب إخواننا في حلب الآن من البلواء والضراء التي نزلت بهم.
صحيح.
فلا أقل من أن ندعو لهم، نسأل الله عز وجل يرفع عنهم ما نزل بهم.
آمين.
من الضر والبأساء، وأن يكشف غمتهم عاجلا غير آجل.
آمين يا رب.
وهم وأن يحفهم بالسلامة والعافية.
آمين.
ويحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ويتولاهم برحمته سبحانه وتعالى.
آمين يا رب.
إنه لذلك القادر عليه. والأمر الثاني، أخونا كان سأل سؤال وهو أثر المعاصي في القراءة وتأخر القراءة، كان هذا سؤاله بالضبط الحلقة الماضية.
آمين.
أصلا المعاصي شؤم لها أثر في كل شيء، ليس في القراءة لوحدها. وهذا السؤال مما يطرق في أبواب طلب العلم أصلا، وهو أثر المعاصي على طالب العلم، وأنه مما يحول بينه وبين العلم. ولا شك أن القراءة من روافد العلم، وإلا فعندنا التلقي عن الأشياخ والحفظ وغيرها، والمعاصي لها أثر في النسيان وعدم الضبط وتشتت الذهن، وأن يعود علمه نقمة عليه، ولا يبارك الله له في علمه ولا ينتفع به، ويكون علمه حجة عليه لا له. وقس على هذا من شؤم المعاصي. فهو يقول ما شؤمها على القراءة، لا شك أنها من جملة الصوارف لطالب العلم وقوع بعض الشؤم الذي يقع، بعض آثار المعاصي عليه في صرف عن هذه القراءة التي يرجو هو أصلا منها من قراءته أن ينفع الله به. أما لو كانت قراءته نفسها معصية، كأن يقرأ ما لا يحل قراءته أصلا، أو يقرأ ما لا يجوز، ما ليس له غرض صحيح. مثلا لو قرأ كتب الكفر وليس له في قراءة كتب الكفر غرض شرعي صحيح، كالرد على هؤلاء وتفنيد زعمهم وباطلهم أو نحو ذلك، لا يحل له أن يقرأ ما لا يجوز له قراءته.
صحيح.
وهذا أصل أصيل عندنا في باب القراءة، يعني باب القراءة لا يسوغ لك أي أحد لمجرد أنه يملك الحاسة العقلية أو الذوق العقلي أو حسن القراءة والاطلاع أن يباغت القراءة في أي مجال وفي أي فن، ويتقحم الكتب والمسائل الشائكة والعويصة. هذا
يعني
من موارد.
إذا شخص قال يعني أريد فقط أني مجرد أقرأ الكتاب،
يعني قصدك أريد أتثقف.
نعم.
هم الدعوة ما هي؟
نعم.
الدعوة أن يتثقف وأطلع على ما عند الآخر. هم مصيبتنا هو ما عرف ما عندنا حتى يعرف ما عند الآخر.
نعم.
وهذا هو الذي يفتح نفسه باب المهالك، لأنه ترد عليه الشبهات والشبهات خطافة.
صحيح.
ترى لها بريق إذا قرأها الإنسان أحيانا، وأحيانا صاحبها الذي يقررها في الكتب يعطى قلم سيال، يعطى حسن بيان لها، تعلق في الذهن ثم يبحث عن جواب ما يجد، أو أحيانا يهملها بلا جواب فتنمو في قلبه حتى تستحكم من قلبه. هذا غلط كبير. لا يتقحم مجال القراءة إلا المفيد والنافع منه، وأما غيره فله شأن آخر، وهذا باب ينبغي التنبيه عليه. فالمعاصي لها أثر في تأخير القراءة وعدم الانتفاع بها، ما بالك لو كانت القراءة نفسها هي معصية؟ فيتقي الإنسان ربه ولا يحل القراءة مثل ذلك. يجي واحد يقول أقرأ الإنجيل، أقرأ التوراة، أقرأ الزبور،
هو ليس لديه علم.
لا يحل.
لا يحل.
وعند أحمد وغيره لما نبي سلم قطعة من الإنجيل بيد عمر رضي الله عنه، غضب نبي سلم. قال متهوكون فيها من الخطاب، قطعة من التوراة، أمتهوكون فيها من الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا عمر الملهم المحدث، واللي قوي الإيمان ما يخاف منه لما يقرأ التوراة ولا غيره، ولا قرأها إلا لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة.
نعم.
يعني موجودين،
فما بالك
غضب عليه سلم وقال اتركها. لا، ليس لك غرض فيها، اتركها. ما تقرأها. المقصود أن يتق الله عز وجل في أن يتق الله عز وجل فيما يقرأ إنسان، لأن العمر قصير وما يقرأ النافع المفيد كثير جدا لا يحيط العمر به، فينتقي من القراءة ما يقربه إلى الله وينفعه في دنياه وأخراه. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
أول ما نبدأ إن شاء الله حلقتنا بهذه الموسوعة المباركة،
تفضل يا شيخ.
طبعا إشارة بها وبالفريق الذي قام بإعداد هذه الموسوعة الضخمة، وهي الأول من نوعها في تاريخ بلاد يافع، التي جمع لها من المعلومات والوثائق والمستندات واللقاءات وما يسمى اليوم في العلم في علم تدوين التاريخ بالتدوين الشفهي، يعني يذهبون إلى كبار السن ومشايخ القبائل ومسؤولي المدراء أو مدراء المكاتب وغيرهم، ويأخذون منهم شفاها تاريخ تلك البلاد، وجمعوا شيء عظيم جدا بانتشار في هذه البلاد. هذا حقيقة يشاد به لأنه الأول من نوعه مما يخدم تاريخ بلاد يافع. بلاد يافع من بلاد الجنوب العربي في جنوب الجزيرة العربية، وهي مما يلي حضرموت، بين حضرموت وعدن وغيرها، وتحدها من الشمال الصحراء اللي هي الصحراء الربع الخالي الآن موجودة، وهي بلاد جبلية وعرة جدا، وبلاد كان لها تاريخها ليس بالمشهور وليس بالكثير، لا، وإن كان لهم أعيان يخفع خرجوا من يافع وذهبوا إلى هنا حتى ذكروا أنهم قد ظهروا في الجيش الذي فتح الأندلس وذكروا أسماء لهم. وسيأتينا بعض الأعلام، يعني بعض عبد الله بن أسعد اليافعي مشهور، وسيأتينا له ديوان الآن إن شاء الله سنعرضه. هذه الموسوعة لأول مرة يخرج عمل ضخم جدا يحوي معلومات عن تاريخ يافع، من ناحية تاريخها كتاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، ثم كجغرافيا معلومات عن جغرافيتها وحدودها وغيرها، ثم أعلامها وما مر بها من أمارات ومر منها من سلاطين وجيوش وحروب ومعارك وفتن، ثم أعلامها من مشايخ ومشايخ القبائل وعلماء وإمة، وحياتها الحياة الفكرية التي فيها والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية.
كل شيء هذه الموسوعة
تدوين حقيقة يشكرون عليه ويكبر على ذلك. طبعا الموسوعة كما ترون أنا تعمدت أتي بها كاملة حتى يراها المشاهد كاملة، لأن اللي هي في 8 مجلدات، كل مجلد منها يحمل جهة معينة من جهات يافع. فمثلا هاي الثمانية، طبعا هذا مكتوب كما ترى يافع مدخل تعريفي، المجلد الأول هو مدخل تعريفي بيافع، يعرفها لك من كل النواحي حتى تكون على بصيرة ما هي المنطقة اللي يراد الكلام عنها كجغرافيا. طبعا الموسوعة هذه قد كان أخونا الحبيب الباحث المجد وفقه الله نادر سعد عبادي بن حلبوب العمري، وهو باحث شاب وفقه الله، قام ودار البلاد والتقى بالناس والأعيان وأخذ الوثائق وصورها وقرأ المراجع وجمع، ومع فريق عمل آخر كانوا بإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر أبو أسامة وفقه الله، هو كان متبني هذا المشروع. طبعا بدأوا فيه من عام 1427 وهم يجمعون، يعني مدة طويلة جدا وهم يجمعون في المادة العلمية، ثم بعد ذلك لما تكونت عندهم فرزوها وصنفوها ثم صاغوها صياغة ثم عرضوها على مختصين في شتى المجالات، ولهذا فيها يعني هي فيها من الجدة والإبداع وفيها من التأكد معلومات، حاولوا بقدر الإمكان أنهم يصلون إلى أبعد حد من الدقة والضبط بقدر ما يستطيعوا، وهو جهد بشري في الأخير مهما يكن.
صحيح.
وذكروا في المقدمة أنه هناك أمور عاقتهم، من أهمها أن كثير من الناس ما تعاون معهم، ما سلموا وثائق ولا أعطوا ولا وقفوا عليها، وهذا حقيقة دائما أي بحث ميداني أكبر عائق له فعلا هو عدم تعاون الناس اللي أنت تريد تقابلهم وتأخذ منهم المعلومات ولا يتعاونون معك.
طيب ما السبب الشيخ لماذا لا يتعاونون معك؟
الله أعلم، أحيانا يكون يتريب في ريبة، ما هو مقتنع بفكرتك أصلا تدونها، يخاف تهرب، بعضهم يقدس المعلومة الذي عنده تقديس إلى حد أنه لا هذا مؤتمنين عليه بحيث لا يطلع، كأنه سر مكتوم ملفوف
أو كنز
مثل هذا، فلا يريد أحد أصلا يطلع عليه، الله أعلم. لكن هذه حقيقة يعوق الوصول إلى المعلومة الصحيحة. الآن لما كتب عن تاريخ وتراجم بعض الناس، وأنا متأكد بعد ما خرجت الآن مثل هذه الموسوعة أن كثيرا ممن أحجموا عن إفادة هؤلاء الباحثين سيندمون أو سيتراجعون عن مواقفهم، وستبدأ إن شاء الله تأتيهم إن شاء الله، وأنا أظن وهم الآن ما زالوا يقولون في الطبعة الثانية من كان عندهم موعظات جديدة يأتينا بها، إفادات لو تصحيح لو وثائق يأتينا بها يأتينا بها ونحن إن شاء الله صححها، هم يشكرون عليها. طبعا هذا مدخل تعريفي، مدخل تعريفي كان بالمشروع. ثم هذا بدأوا على مجلد مجلد يذكرون مكاتب يافع العشرة، يعني مكتب كلد، كلد منطقة، يعني مكاتب يعني إدارة، إدارة يعني تقسيم إداري. أيوة. كم إيش تحتها مكتب كلد؟ ما تحته من القرى والمدن يعرفوها لك، ثم القبائل التي فيها يعرفوها لك، ثم يترجمون لبعض الأعيان والأعلام الذي من هذه القبائل ترجمة، يحاول فيها الوصول إلى شيء من الجدة، يعني لهم مراجع في ذلك. طبعا هذا أكرر، هذا البحث طبعا قام أخونا الحبيب بتأليفي نادر سعد عبادي ابن حلبوب العمري بإشراف أخونا الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر. نعم. هذا مكتب كلد، وهذا مكتب يهر، طبعا مكتوب موسوعة اليافعية دراسة للقبائل والبلدان والأعلام. هاي طلعت قبل كده للشيخ الأكوع، هجر العلم في معاقل اليمن، أو هجر العلم في معاقل اليمن، رائعة جدا فكرتها، بس كانت مقتصرة على أكثر ما كان مبني عليها هو تراجم الأعلام وما يلحق ذلك، يعني يذكرون القضايا التاريخية أو القضايا القبلية وغيرها في أثناء التراجم. الشيخ الأكوع رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، والحقيقة عمله موسوعي عظيم. هذا أيضا المجلد الثالث أو الرابع مكاتب السعدي واليزيدي والناخبي، طبعا نحن من أهل يزيدي
ما شاء الله،
نحن البطاط من أهل يزيدي من قرية الخضرة
ما شاء الله.
هذا مكتب المفلحي، مكتب المفلحي هو المجلد الخامس، وهذا الله يسلمك مكتب المتوسط أو ليش الموسطة.
نعم. أو كل هذه مناطق في يافع.
أيوة. وهذا آخرهم وهو مكاتب الضبي والبعوث والحضرمي. طبعا هذه دراسات كما قلت لك عن المناطق وما يلحقها من مدن وقرى وبيانها وتعريفها وقبائل وغير ذلك. هذا الأخير اسمه يافع في حضرموت، يافع في حضرموت، دراسة الحقبة الزمنية الموجود أو للموجود اليافعي في حضرموت والقبائل والأعلام. طبعا هذا كان له طريقة في التأليف تختلف عن باقي الموسوعة، أريد بها بيان الأثر اليافعي في حضرموت والأثر الحضرمي في يافع، لأنهم على مر التاريخ تبادلوا الأدوار وحصل من التمادج والتداخل الفكري والاجتماعي والسياسي والعسكري شيء كبير جدا. نعم. وكل واحد أثر بالثاني. فمثلا هم ذكروا في المقدمة مثلا من الحياة الفكرية ذكروها أثر الدعوة السلفية التي كان علماء يافع حملوها لحضرموت.
نعم.
وحضرموت كان فيها سلفين، كان الدعوة الصوفية منتشرة فيها، كيف أثر التصوف الحضرمي في يافع، يعني أثر هؤلاء في هؤلاء وأثر هؤلاء في هؤلاء، وأتوا بكلام جميل، وفي الحقيقة ليتهم أشبعوا هذا المبحث بالذات في الكتاب، أشبعوه بحثا، لأن هناك مزايات في الموضوع، مزايات كبيرة جدا في هذا الموضوع بالذات، ليتهم أشبعوه، والحقيقة يصلح لإفرادي بكتاب، وإن شاء الله أنهم يفردوه بكتاب. طبعا هذا المجلد الثامن والأخير هو من تأليف أخينا الحبيب طارق ابن سالم سعد الموسطي، ومعه فريق وعمل وآخرون بإشراف أيضا أخونا الحبيب محمد سالم ابن علي جابر. هذا الله يسلمك عنوانه، ما زلنا الحديث عن يافع، عنوانه يافع في عهد السلطنتين، الجزء الأول السلطنة العفيفية بين قوسين سلطنة يافع السفلى. طبعا يافع تنقسم قسمين، يافع السفلى ويافع العليا.
نعم.
هذا قسمين، السفلى كان سلطانها بن عفيف ولها سلطنة عفيفية.
نعم.
السفلى والعليا كان بن هررة، هم كانوا حكاما وسلاطين، وكلا السلطنتين تزامنتا في وقت واحد وتعاونتا في آخر عهدهما لحرب البريطانيين، هذا آخر شيء كان. نعم. في عهدهم طبعا ظلوا فترة طويلة يحكمون بلاد يافع، وكان لهم صولة وجولة في هذا الباب. الباحث وفقه الله أخونا الحبيب الدكتور محمود علي محسن السالمي قام وقال خلال إعداد رسالتي، وقفت على وثائق عظيمة جدا لم أقف عليها من قبل ولم أطلع عليها، كلها توثق للفترة للسلطنة العفيفية فقط، قال ثم أردت أن أكتب سلطنة السلطنة الهرارية لكن ما وجدت انها تفي الوثائق ما تفي بالمعلومات، فاخرها فاخرجها جزء وسماه الجزء الاول في هذه السلطنه. الجزء الثاني سيكون في السلطنه الهرريه، سلطنه يافع العليا. طبعا هذه من اصدارات طبعا دار الوفاق للدراسات والنشر، وهي دار يمنيه تعتني بالدراسات التاريخيه الاجتماعيه اليمنيه بالذات تخصصها هذا، ووفقهم الله وهم يعتنون باختيار الرسائل العلميه الصادره من الجامعات اليمنيه. ينتقون، يحاول ينتقون، لكن همها الكبير الجانب التاريخي. هذا ايضا عنوانه السائد لمعرفه السبب والعوائق. طبعا هم في الغلاف غير في الداخل، لكن الغلاف فيها خطا. السائد لمعرفه السبب والعوائق فيها سماه صاحبه. اما في بلاد دافع هذا من كليشه اللي سماه المحقق نقل من باب التوضيح. طبعا تاليف كاتب الحاج عبد الهادي محمد المفلحي وتحقيق عارف عبد سالم الكلدي واصدارات دار الوفاق. المقصود من هذا الكتاب طبعا الحاج عبد الهادي المفلحي هذا من خريجي دار الحديث في مكه، وتلقى علمه الاول في التفسير والحديث والعقيده عن ائمه الحرم الشيخ محمد عبد الرزاق حمده والشيخ محمد عبد المهيمن وغيرهم من ائمه الحرم وائمه مكه، ثم رجع وهو من اهل يافع، ثم الف هذا الكتاب. والرجل كان من دعاة التوحيد والف هذا الكتاب، هو تدوين اجتماعي. يعني هذا الكتاب مساعد لمعرفه السبل والعوائد على اسمه، تدوين اجتماعي حال اهل يافع. يعني كيف حالتهم الاجتماعيه، كيف افراحهم احزانهم صلاتهم الاجتماعيه، كيف يفعلون، كيف يزرعون، النشاط ما هو الذي عندهم، السائد التجاري ولا الرعوي ولا الزراعي ولا ايش بالضبط، احوال اجتماعي، تدوين اجتماعي. هذا اسمه تدوين اجتماعي وليس دراسه اجتماعيه. انتبه، دراسه اجتماعيه فيها بحث ومقارنه واشياء، لكنها تدوين. واحد يدون لك ما راى يعني او ما عايشه او
نعم تدوين اجتماعي.
ووفقه الله وله بعض الرسائل في الدفاع عن التوحيد ونبذ الشرك في اخر هذا، الحقها طبعا المحقق بالكتاب. هذا ايضا اسمه قواعد ومبادئ الاداره الحديثه في الامثال الشعبيه، بين قوسين الامثال الشعبيه اليافعيه نموذجا. هو بدا، هو جاء واختار 100 مثل شعبي يافعي تدور بين الالسنه وينفع في قضايا الاداره. هو جابها طبعا، هو شرحها، اخذها اول شيء وذكر كيف تنطق باللهجه اليافعيه، لها طريقه معينه. ثم بينها وشرحها شرح علم يعني عربي علمي فصيح، ثم بين ما يناسبها من الامثال العربيه المعروفه، ثم بين الوجه الاداري والتربوي في هذه الامثال. هو اختار 100 مثل فقط لا اقل ولا اكثر. هذا الكتاب من تاليف اخينا الحبيب الدكتور محمد ناجي عطيه، ومن اصدارات دار الوفاق ايضا. طبعا هذا ايضا ترجمه أو بالمعنى الأصح دراسة عن أحد أعيان يافع المشهورين، والسبب أنه خرج من يافع واستقر في مكة ومات بها. وسار العلماء النواحي والأمصار لما يزورونه يلتقون به ويأخذون يحملون معهم تراثه، وقد كان من كبار علماء الشافعية في زمانه. وهو كتب العنوان شعر الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي قطب الحرم المكي، جمع ودراسة أخينا الحبيب عبد الفتاح محمد سالم صالح السيد. طبعا الشيخ عبد الله بن اسعد اليافعي له عدد من الكتب، من اشهرها كتاب مرآة الجنان، مشهور كتاب تاريخي. طبعا هو لما قام اراد شعر الامام عبد الله بن اسعد اليافعي، هو له ديوان، ذكر ان له ديوان كان شاعر وفيه تصوف، والديوان ملأه بتصوفات، لكن المشكله صوفياته، والمشكله ما عثروا على الديوان، فقاموا يجمعون ما سطره هو في كتبه او ما سطره من ترجم له أو نقل عنه أبياته، بدأ جمعها. لكن للأسف أنه مقتصر فقط على المطبوع، يعني حتى المخطوط ما أتوا إليه، والمطبوع حتى لما أرادوا تصحيح التصحيفات والتحريفات الكثيرة الموجودة في المطبوع ما راجعوا أصول خطية، بس صححوها من تصحيحات القلم يعني. ولهذا قدم له وراجعه أستاذه المشرف عليه وهو الدكتور أخونا الحبيب الدكتور سالم عبد الرب السلفي، قال أنه صححناها لأنه وجدنا فيها تصحيفات وتحريفات، وصحانا من رأس القلم. ولهذا الحقيقة كان البحث يحتاج إلى بذل أكثر من ذلك، أما مجرد الجمع والتصحيحات من رأس القلم هذا يعني لا يرقى إلى مستوى البحث. البحث يحتاج إلى 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 تعب وجلد،
أن يعود إلى المخططات
المخطوطات
عفوا،
لأن هي الأصل. ما ميزة العمل إذا كان مجرد جمع وتصحيحات من رأس القلم؟ ما في ميزة. طبعا هم جمعوا ما وجدوا من المطبوع وصححوا كما قلت لك الآن لما وجدوا التصحيحات الكثيرة، ثم بعد ذلك أخذ يدرس شعر عبد الله بن أسعد اليافعي دراسة فنية من ناحية صوفياته، زهدياته، الأخلاق اللي فيها والأشياء من هذه معروفة دراسة فنية. طبعا وفقه الله أخونا الحبيب عبد الفتاح محمد سالم صالح السيد، كان يعلق على بعض الأبيات التي فيها ألفاظ شركية، ولا شك أن المتصوفة هداهم الله فيهم في 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 عباراتهم شطح وفيها غلو، فكان يعلق، وهذا من أحسن ما في مثل هذا الجمع مثلا، أنه يعلقون على الأبيات التي فيها تجاوزات شرعية ويبين هذا لا يحل وهذا لا يجوز، هذا استغاثة بغير الله وهذا كذا، وهذا شيء يشكرون عليه.
نعم
معنا؟
لا يا شيخ فضلك.
طيب أكمل. هذا أيضا بحث رسالة علمية سماه صاحبه التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية.
نعم طيب لعلنا نأخذ الكتاب بعد الاتصال.
أي تفضل.
طيب نستأذنك شيخ. أنا أعزائي المشاهدين معنا مداخلة هاتفية من الشيخ محمد سالم بن علي جابر، حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك ويبقيك أخي الكريم، وحيا الله ضيفك العزيز.
يا مرحبا. طبعا الشيخ محمد هو مؤسس دار الوفاق والمشرف العام على المؤسسة أو الموسوعة اليافعية عفوا. شيخ محمد حياكم الله. أولا نريد يعني أن تعطوا الجمهور نبذة وفكرة أولا عن الدار عفوا دار الوفاق، وأيضا فكرة عن الموسوعة اليافعية.
حياك الله أخي الكريم.
الله يحييك.
دار الوفاق طبعا دار نشر، وهي دار الوفاق للدراسات والنشر، أسست في الجمهورية اليمنية في عدن كمقر رئيسي، ولها فرع في مدينة المقلة. الهدف من تأسيس الدار والنشاط الدار هو نشر الدراسات التي تتعلق بالقضايا التاريخية والمعارف التاريخية ونشر طباعتها ونشرها. تبع الدار أيضا هناك مركزين دراسيين، مركز الدراسات التاريخية في عدن وهو يسد الدراسات التاريخية في جنوب الجزيرة العربية عموما، وهناك درس مركز آخر متخصص مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، وهو يهتم بدراسة بكل ما يتعلق بحضرموت من الدراسات التاريخية وتوثيق يعني ذاكرة حضرموت التاريخية وإنتاجها ونشرها. هذا باختصار يعني التعريف بالدار وبنشاطها في الجمهورية اليمنية. المركز الدراسات التاريخية في حضرموت على رأس سدة إدارته الدكتور عبد الله بن سعيد الجعيدي، وله أهدافه ونشاطاته في جمع التاريخ الحضرمي وتدوينه ووضع قواعد البيانات الخاصة بذلك، والتواصل مع الناس، التواصل مع المراكز البحثية المتخصصة ذات العلاقة، محاولة تكوين قاعدة بيانات قوية يستطيع أن ينطلق من خلالها نحو تدوين التاريخ الحضرمي أو إعادة إنتاج التاريخ الحضرمي وتوثيقه. مركز الدراسات التاريخية في عدن بحكم الأوضاع الحالية في عدن تقريبا نشاطه لم يستأنف بعد، أتوقع أن يستأنف بعد شهرين أو ثلاثة بعد أن تستقر الأوضاع إلى حد ما. وهو يهتم بكثير من دراسة التاريخ فيما يتعلق بجنوب الجزيرة العربية عموما وليس في اليمن فقط، ويحمل في عضويته عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن والمهتمين بالتاريخ والباحثين فيه.
جميل.
هذا ما يتعلق بدار الوفاق ومركز الدراسات التاريخية في عدن، مركز الدراسات مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر. قد استعرض الشيخ عبد الله جزاه الله خير بعضا من إصدارات دار الوفاق التي تسير في هذا السياق.
نعم
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
الموسوعة اليافعية يا أبو أسامة.
نعم، مشروع الموسوعة اليافعية مشروع مستقل، وهو من إنتاج دار مركز الدراسات التاريخية في عدن. المشروع بدأ للتوثيق لقبيلة يافع كنواه بوضع ضوابط ومناهج في تدوين تاريخ القبائل والتعريف بها من باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ابتعدنا في هذا المشروع كثيرا عن إثارة عن أي شيء يثير النعرات أو يؤدي إلى إثارة الخلافات، هو توثيق وتدوين لكل ما يتعلق بقبيلة يافع في منطقة يافع أو في أماكن انتشار هذه القبيلة على مستوى الوطن العربي أو الوطن الإسلامي أو في العالم ككل.
نعم.
فيافع قبيلة تمتد داخل اليمن وخارجه، فالموسوعة التي صدرت الآن في 8 مجلدات 5500 صفحة هي تعرف بقبيلة يافع في منطقة يافع وفي منطقة محافظة حضرموت من اليمن، عبارة عن دراسة للقبائل، قبائل يافع وتفريعاتها، دراسة لأعلام يافع، دراسة لبلدان يافع، شرح لهذه البلدان وتعريفهم بها وبمن يسكنها، فهي إثبات لواقع يافع حاليا. وهناك تتمة لهذا المشروع، فالمشروع المجلدات التي صدرت من الموسوعة هي لا تمثل إلا حوالي 10% أو نحوها من أساس المشروع الذي نتوقع أن ينتهي في خلال 5 سنوات القادمة بإذن الله تعالى، فيشمل يافع في بقية المحافظات اليمنية، ويافع في الهند وشرق آسيا، يافع في إندونيسيا، يافع في الحبشة وجنوب إفريقيا، يافع في مصر وشمال إفريقيا، وإضافة إلى يافع في الخليج العربي وفي دول الخليج العربي، فلهم وجود في المملكة العربية السعودية كثيف، ولهم وجود في عمان، وجود في قطر، وجود في البحرين، وهي قبائل أصيلة في هذه البلدان المجتمع.
ما شاء الله. إذا كان يا أبو أسامة، إذا كان هذا 10% 8 مجلدات، يعني تتوقع انتهى المشروع في 80 مجلد مثلا؟
والله نحن نطمح أن تكون هناك مكتبة كاملة تسمى الموسوعة اليافعية، فيها مئات المجلدات وليس 80 مجلد فقط. هذا طموح يا شيخ عبد الله، قد يتحقق وقد لا يتحقق.
لا صحيح ان شاء الله،
هذا مرهون بمدى تعاون المستهدفين من ابناء يافع في تزويدنا بما عندهم من وثائق ومن مخطوطات ومن تراث، سواء كان تراث ادبي او تراث اجتماعي، نعمل على تدوينه وتوثيقه ونشره، فنحن في زمن المعرفه وانتشار المعرفه.
صحيح.
نحن
صحيح.
ايضا لا نكتفي بهذه الكتب، بل هناك مواقع على الانترنت رافدة لهذا، وأسسنا موقع للموسوعة اليافعية، وسيكون كل ما في هذه الأوراق من معلومات متاح للجمهور بإذن الله تعالى حينما تنضج المعلومات بشكل أكبر. نحن هذه الطبعة الأولى من الموسوعة، ونتوقع أن تكون الطبعة الثانية أضعاف هذه الطبعة، بحكم أن الناس بدأوا يعني يثقون في المشروع، وبدأوا يتجاوبون معه، وبدأوا يزودوننا بالكثير من المعلومات التي حجبوها عنا في السابق لسبب يعني عدم الثقة أو عدم الاقتناع بالمشروع. فلما ظهر المشروع وأصبح واقعا يعني ملموسا، أصبح الناس الآن يتجهون إليه. بل هناك أنا سمعت عن بعض المشاريع المشابهة والموازية له التي بدأت تنطلق في قبائل أخرى أو في مناطق أخرى، وهذا لا يمنع. نحن نبحث الجزئيات الصغيرة هذه لنصل في النهاية إلى دراسة يعني وصول إلى موسوعة متكاملة لكل الوطن العربي في قبائله وبلدانه وبأسره وبكل من يدب على أرض.
جميل. نحن بس يا شيخ يا أبو أسامة، شيخ محمد، الجانب الحياة الفكرية والعقدية اللي كانت سائدة، والدعوة السلفية ذكرتوها في المجادلة الثانية ممتازة جدا، بس أنتم لو وذكرتم أن هذا عندكم من المعلومات والوثائق ما يدل ما يثري هذا البحث، ليتكم تفردوها بمجلد ولا بكتاب آخر، لأن الحقيقة في مزايدات في هذا الباب، وأنتم إن شاء الله ما دامكم تقعون على الوثائق ستقعون على معلومات نادرة جدا ونفيسة تخدم هذا الباب
بإذن الله تعالى. طبعا ستجدون في الطبعة القادمة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كان معنا الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر، مؤسس دار الوفاق. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
ابن سيدة هو علي بن إسماعيل، الإمام اللغوي المشهور، صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم والمخصص في اللغة، وله كتاب اسمه العالم في اللغة، نحو 100 جزء، بدأ بالفلك وختم بالذرة. كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا. قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف، فقلت: انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي. فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأه علي كله فعجبت من حفظه. توفي رحمه الله 58 من الهجرة.
العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مجددا شيخ عبد الله.
نعم،
كنا نستمتع مع بلاد يافع ما شاء الله تبارك الله.
جزاه الله خير الشيخ محمد أفاضل، هذا أبو أسامة الله يوفقه، وطبعا هو صار لها زخم إعلامي كبير جدا، صار لها حفل تدشين في الرياض، حضره أعيان من أعيان اليمن ومن أعيان الدول الخليج وغيرهم على مستوى السفراء ووزراء، حاجة كانت يعني أبها كبيرة. وكذلك حصل لها حفل تدشين في جدة أيضا كذلك، ومن كبار التجار حضروها، فكان يعني وفقهم. والآن افتتحوا قناة على اليوتيوب لتدوين التاريخ اليافعي، وصار كل أسبوع أو أسبوعين ينزلون حلقة
ما شاء الله
من التدوين الشفهي. والحقيقة هذا شيء، أول شيء يشكرون على هذا الهم لأنه ما التفت إليه. وقلت لك يعني الحقيقة فكرة الموسوعة كانت رائعة، لأنها تغطي، لما كان أول تسأل عن تاريخها في أي كتاب اللي مدك به كنت تحتار، لكن مثل هذه الموسوعة ستغطي جانب كبير جدا مع ودي صحيح. ودي لو يضاف إليها الجانب العلمي الكبير، فلو ذكر ترجمة علم له مخطوطات وكتب، له شار إليها مؤلفاته مثل ما فعل رحمة الله عليه الأكوع في هجر العلم، هذا مفيد جدا جدا. ولعلهم لن يعدموا من يخدمهم من طلبة العلم في هذا الباب بإذن الله، لأن هناك متمكنين في معرفة المخطوطات، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق.
آمين يا رب.
هذا أيضا بحث قام بإعداده وجمعه اثنان، الأول أخونا الحبيب الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني، والثانية باحثة فاضلة اسمها مي فاضل مجيد الربيعي، عراقيين. العنوان، عنوان الكتاب، عنوان البحث: اليمن في الدوريات العراقية ما بين عام 1926 إلى 1966. طبعا الدوريات العراقية هي المجلات العراقية، ما كتب فيها من تاريخ اليمن ودون عنه جمعوه من تلك في هذه الفترة فقط، يعني في هذه الفترة اللي تمثل حقارة 40 سنة في الدوريات العراقية، جمعوها كلها وخرج مثل هذا الكتاب. وهذا الحقيقة جمع مفيد نافع. أولا هذه المجلات غايبة عنا وبعيدة وصارت نادرة من عام 66، والأمر الثاني يصعب جدا جدا الوصول إليها للباحثين، فكونها تجمع لهدف معين مثل هذا. أنا فقط أريد ما كتب عن اليمن في مجلات العراق، ممتاز. يعني هذا ممكن مشروع يقوم، ما كتب عنه في مجلات السورية، ما كتب عن اليمن في مجلات المغربية، في مجلات كذا
صحيح.
يعني هو مشروع مفروض يعني، ونتمنى من أخونا الحبيب أبو أسامة في دار الوفاق تبنوا هذا المشروع، لأنه فعلا ممتاز. وهم وللمعلومية ليست فقط فهرسة ببلغرافية لما خرج، لا، هو تصوير لكامل المقال هنا، يعني ما يجعلك تحتاج للرجوع إلى أصل، لا، ليس هناك رابط ترجع له ولا معلومة فوتوغرافية، يعني مجرد معلومات بالأرقام أنه كتب عنه وكتب عنه، لا، المقال كامل هنا موجود. وهذا جمع حقيقة يشكرون عليه. مثله أيضا في الإفادة هذا، لاحظ المجلد الضخم، أنتم لاحظ معي
صحيح،
هذا مجلد ضخم جدا.
نعم.
وهو عنوانه مظان اليمن التاريخية في مجلة الرابطة العربية بعد الاحتلال الغربي والحرب العالمية الثانية ودخول انجلترا وايطاليا بلاد عربية وغيرها، وبالذات اليمن وما صابها من النكبات بسبب هذا الاحتلال. قامت مجلة في مصر سميت مجلة الرابطة العربية، أسستها أمين سعيد وعبد الغني الرافعي. أرادوا، أمين سعيد مؤرخ مشهور له كتابات تاريخية مشهورة جدا، وتقريبا واليمن كتب كتابة عن اليمن وأحوال السياسية مشهورة جدا في مجلد. قاموا هم بإنشاء الرابطة، مجلة الرابطة العربية، وبدأوا يتكلمون فيه طبعا عن عموم الأحوال في الدول العربية، وكان من ضمن اليمن. لكن عبد الغني الرافعي لأنه ولد في اليمن من أب سوري أيام الحماية العثمانية وتربى فيها وترعرع، كان كثير الكتابة والعناية بالشأن اليمني، ولهذا كثر الكلام أو كثرة المقالات التاريخية عن اليمن. فقام الإخوة الأفاضل الباحثين الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني، هو نفس الجامعة، أحد أعضاء الجامع الأول من جامعة بغداد، هو في كلية التربية، والثاني الحبيب الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي، هذا من جامعة حضرموت كلية الآداب. قاموا بجمع كل ما يتعلق بالقضايا التاريخية في هذه المجلة فقط ما بين عام 36 إلى 40، 1936 إلى عام 1940، يعني 4 سنوات فقط. شوف المادة الغزيرة، أنت شايف المجلد ولا ما أنت شايفه؟
يعني أنا مدى البحث 4 سنوات، هذا
الكم الهائل من المقالات اللي تتعلق باليمن. وبعدين هم صنفوها كل شيء، مثلا ما كتبه الرحالة شيء، ما الشأن الاقتصادي شيء، الشأن العسكري شيء، بدأوا يفرجون لك ويرتبوا لك المقالات وهي موجودة مجموعة كاملة ها هنا. والحقيقة قلت لك هذا مشروع ترى نافع ومفيد جدا. صحيح. نسأل الله عز وجل يمكنهم. فهذه من إصدارات دار الوفاق اللي هي ما شاء الله في هذا الباب متألقة. هذا سلمك الله كتاب نبدأ بهذا لأنه قبل. هذا كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ابن الشيخ الفقيه ابن الفقيه الدكتور ابن الدكتور هيثم ابن فهد الرومي. ترى هذا هو شيخ وأبوه شيخ أخوه الشيخ الفهد الرومي صاحب مؤلفات في علم التفسير وعلوم القرآن مبدعة جدا من قديم. يعني كان لكتابه التفسير في القرن الرابع عشر كان لكتابه أثر كبير في تبصير كثير من الباحثين والشباب بكثير من القضايا الفكرية التي دخلت علم التفسير وهي قضايا منحرفة أصلا. نعم. الكتاب مبدع جدا مبدع.
طيب نتحدث عن الكتاب بعد هذا الاتصال. نعم. عندنا أخونا عبد الله من المغرب. حياك الله أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته.
حياك الله أستاذ موسى وحيا الله الشيخ عبد الله.
حياك الله يا مرحبا.
بارك الله فيك.
تفضل أخي عبد الله.
بارك الله فيكم. والله يا شيخ عبد الله عندي بسيط. نعم. لكن فمشدد عن كيف السؤال فلا تسدن علي الشيخ. أريد أن أسألك فقط عن سبب الإحجام للتقديم لبعض لما ينتج في المغرب أو شمال إفريقيا عموما. الله
يعني تسأل أنت عن الإنتاج المغربي أين هو من عرضنا صح؟
هل هناك إنتاج ولكن لا يقدم أم أن لا المغاربة لا ينتجوا شيئا؟ بارك الله.
المغاربة أصحاب أقلام وتأليف عالية جدا وإن شاء الله سنعرض ترى أشياء لكن عاد ما نستطيع نعرض كل شيء دفعة واحدة. نحن نرتب نوعا ما. والحقيقة ممكن تبغى الحق يعني قليل من المكتبات المغربية اللي يعني تعاونت معنا للأسف الشديد كثير بحكم البعد الجغرافي يعتقدون إنه مثل هذا البرنامج ما يصلهم وهذه مشكلة. نفس المشكلة كنا نعانيها من قبل قليل ذكرت لكم في مسألة البحث الميداني لما يحجم كثير من الناس من التعاون في هذا الباب. صحيح. المكتبات المغربية كثير منها للأسف يعني ما في تعاون حقيقي في مدنا بإصدارات حتى نعرف بها ونظهرها للناس مع أنهم هم سينتفعون والباحثين ينتفعون والباحث نفسه له حق على أصحاب الدور. قد تكون دار معروفة دار نشر معروفة مرموقة مشهورة قد لكن ما يدري الناس أن في هذه الجزئية ولا هذا البحث الموضوع خرج هذا البحث وما يدري الناس أن فلان له كتاب في هذا الباب. من حق الباحثين عليهم والمؤلفين أن يبرزوا في وسائل الإعلام مثل هذه. ونحن نرحب الآن نقول لإخواننا أصحاب دور النشر في المغرب نحن في هذا البرنامج نرحب بكل الدور أيا كانت نرحب بها مدام نتاج علمي أصيل ونحن في الأخير نحن نحاول نعرض ما ينفع الناس يقدموا لنا إن شاء الله وأبشروا يعني المجال مفتوح ورقم جوالي مفتوح والبرنامج والإخوة يعطوكم إياه في الكترون إن شاء الله.
يعني المغرب ما شاء الله فيها
غدير في الإنتاج. صحيح. وسنعرض على شيء بعضهم ترى بعض من مر علينا أسماءهم بعضهم ترى مغاربة بس طبعت كتبهم في المشرق ما يعني إنه ما لهم شيء يعني لكن إن شاء الله نأتي على بعض كتب المغرب وتونس والجزائر وليبيا وإن شاء الله يصلح الحال.
نعم.
هذا كتاب سماها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هيثم ابن فهد الرومي فقه تاريخ الفقه.
فقه تاريخ الفقه.
اشرح
لنا هذه العبارة.
اشرح العبارة. طبعا مسألة تاريخ الفقه التدوين في مسألة المسير التاريخي للفقه كيف دون كيف المراحل اللي مرت به الذي صار يسمى فيما بعد لما ألف فيه مؤخرا اللي يسمى تاريخ التشريع الإسلامي ونحو ذلك. هذا صار طبعا الكتابة فيه ما كانت من قديم عرفة كتب فيه مؤخرا لما ظهرت الجامعات والكليات واحتج لهذا. المراد منه ما هو؟ بيان الأدوار والأطوار التاريخية التي مر بها الفقه هو هذا تاريخ الفقه منه دون. طبعا الكتب في هذا الباب عند المتأخرين كثيرة وإن كان صراحة بالحقيقة ليس كلها فيها جدة وعمق على الحقيقة ترى ينقل بعضهم من بعض قل من تجد فيه زوايا مبدعة قل يعني كتاب مثلا من أوائل الكتب اللي خرج كتاب محمد الخضري حكمة التشريع أو تاريخ التشريع هو من أوائل هو والحجوي في فكر السامي ترى من جاء بعدهم عال عليهم إلا أن بعضهم عنده إضافات في أبواب معينة زوايا وإلا ترى ينقلوا من بعض. هذا الباب بالذات نحتاج فيه إلى إبداع وتجديد ونوع من إثراء المادة، مع أن المادة اللي هو متفرقاتها ترى، لأن مشكلتها عارف مشكلتها تفرق المادة وبثها في العلوم. ولهذا أخونا الحبيب الشيخ هيثم الروبي لأجل أنه رجل طلعة بحاث المعنى الكلمة قام وكتب في مقدمات، من أراد أن يكتب في تاريخ الفقه لابد أن يعرف هذه المقدمات، يعني استمداد هذا التاريخ من أين يأتي، ثمراته ما هي ونحو ذلك. طبعا هو كتب العنوان كامل حتى يعرف المشاهدون، فقه وتاريخ الفقه، قراءة في كتب علم تاريخ الفقه والتشريع والمداخل الفقهية، إنه هذه كلها مسميات ثلاثة، حكمة تاريخ التشريع وتاريخ الفقه والمداخل الفقهية، المراد بها بيان أدوار الفقه التي مرت بها. والحقيقة أخونا الشيخ وفقه الله من أمتع ما تقرأ في هذا الموضوع كمدخل لهذا الباب للتاريخ مثل هذا الكتاب، وأنا أنصح بقراءته للطلبة قبل القراءة في مداخل الفقه وفقه الله وأحسن إليه. وهذا كتاب آخر طبعا أخونا الشيخ هيثم يحوم حول الحرم الفقهي
ما شاء الله،
يكتب أشياء فيها نظرة من شمولية وتأصيلية ويضرب في العمق، هذا مثل إصلاح الفقيه، هذا منه إصلاح الفقيه فصول في الإصلاح الفقهي. طبعا أنا نسيت أذكر لك أنه هذا من إصدارات، هذا الكتاب من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات، وهو مركز معروف بأبحاثه ودراساته وله أبحاث حقيقة رائدة جدا، وبعض الكتاب الذين صدرت بعض أبحاثهم في هذا المركز رائعة ورائدة وقلم عالي، والبعض تعرف وتنكر، يعني في أشياء يعني جزاهم الله خير ولعلهم أتاهم شيء من هذا في المناصحة فيه. طيب وهذا هذا كتاب إصلاح الفقيه، المراد ما هو؟ طبعا دعوات التجديد التي تمر ويكثر الطنطنة حولها ترى كثيرة جدا، وكل واحد يرى التجديد بالزاوية التي يريد أن يجدد فيها، وليس كل ما يدعى عنه التجديد هو صحيح. طبعا هو ذكر أن أول ما يبدأ به التجديد هو إصلاح الفقيه نفسه، فذكر ما يحتاجه الفقيه من إصلاح، ما يحتاجه الفقيه ليس لوحده بل هناك أدواته، عندك المؤلفات الفقهية والتجديد فيها، عندك التعليم وطرائق التعليم تجديد فيها ونحو ذلك. والحقيقة الكتاب ماتع ومليء جدا مثل الأول بالمعلومات المتنوعة، سواء يعني مراجع تاريخية على أدبية على لغوية على فقهية على حتى منطقية هناك، وحتى على أخلاق وآداب، والمراجع ثرة قرابة 400 مرجع رجع في هذين الكتابين. هذا أيضا له أخونا الشيخ هيثم بن فهد الرومي له كتاب سماه المجالس الفقهية، شو قلت لك هو حول الحرم الفقهي. طبعا المقصود بالمجالس الفقهية اللي طبعا المجالس الفقهية على مر التاريخ كانت نور للناس للأمة، وكان الأمة لا تتركها، وإلى اليوم مجالس باقية، اللهم أن في بلد تخبو وفي بلد تزيد، في بلد لها أثر كبير وفي بلد لا يخبو أثرها لا أقل ولا أكثر، واللي هي على مر تاريخ الأمة كان يعتنى بها. هو جاء إلى المجالس الفقهية، يأخذ مجلس، عندنا مجلس التعليم، مجلس الإفتاء، مجلس القضاء، مجلس كذا، مجلس المناظرة والبحث، كل مجلس من هذه المجالس أفرده بباب لأن له رسوم وآداب معينة، ثم له حيثيات معينة ويترتب عليه شيء، لأنهم يرتبون على هذه المجالس أشياء. هو تفرق إلى هذه المجالس وبين رسومها عند الأمة وماذا تعني. طبعا الكتاب أيضا غزير بالمفردات العلمية وفقه الله، وأنتم تستعجلوني وأنا عارف أنه والله ما بأخره، السماع منه أولى، هذا بحثه الأخير وهو رسالة علمية مبدعة بمعنى الكلمة، كان في عنوان لها بعنوان الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية. الصياغة الفقهية المراد بها يعني صياغة الفقه، يعني تركيب الفقه، تدوين الفقه كيف يكون، ترتيبه كيف يكون. طبعا ما كان القدامى لا صياغة الفقه، عندهم صياغة، لكن في الزمن المعاصر لما حصل الاحتكاك بالقوانين الوضعية والتشريعات الوضعية ونحوها وصدم الناس بذلك، أراد بعض الناس يجدد في طريقة طرع الفقه، فاخترعوا مثلا القوانين التقنين القضائي، هل يمكن أن نقنن الفقه نصوغه من جديد ونجعله قانون فقهي قضائي كمفردات ومواد حقوقية ولا قانونية، عندك المقارنات التشريعية ونحو ذلك. يعني هو وفقه الله ذكر ناحية تاريخية ثم أراد يؤصل لهذه القضية في العصر الحديث، فما يدعى اليوم إلى تجديده من الصياغة الفقهية في العصر الحديث قام بدراسته من ناحية مثلا التشريع، من ناحية التقنين التشريع والأحكام القضائية. طبعا هذا الكتاب هو من إصدارات دار التدمرية بالرياض وهو من ضمن إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، لأن الشيخ عضو فيها. الشيخ هيثم هو عضو فيها.
نعم.
وأظنه معنا.
نعم بارك الله فيك شيخنا. معنا الآن الشيخ الدكتور هيثم بن فهد الرومي، أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود. حياك الله يا شيخ هيثم.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله وياك.
الله يبارك فيك. شيخ هيثم، يعني نجد كتبكم تنحل منح التأصيلي، فلو تعطونا يعني أو تعطوا الجمهور نبذة أو فكرة عن إصداراتكم.
أولا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وحيي فضيلة الشيخ عبد الله.
حياك الله.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للكتب هي أربعة كتب، وهي التي استعرضها الشيخ عبد الله هي الصياغة الفقهية في العصر الحديث، وهي رسالة الدكتوراه.
نعم.
هذه يعني صدرت تقريبا عام 1433. ثم بعدها كتاب إصلاح الفقيه، أصول في الإصلاح الفقهي، وهو من إصدارات مركز النماء للبحوث والدراسات، هذا هو الكتاب الثاني. أما الكتاب الثالث فهو فقه تاريخ الفقه، وأيضا من إصدارات مركز النماء للبحوث والدراسات. والكتاب الرابع هو المجالس الفقهية، من إصدار مركز تكوين للدراسات والأبحاث. ومجمل هذه البحوث الأربعة هي في يعني ما يسمى في صح التعبير و يعني فلسفة الفقه أو فلسفة التشريع وتاريخ يعني سياق تاريخ الفقه، لكن بمفهومه العام لا بمفهوم العرض التاريخي المجرد، وإنما النظر إلى ما وراء العلم نفسه، يعني ما يقال النظر إلى العلم من الخارج، وهو ما يسمى في فلسفة العلوم. فهذا بشكل مختصر موجز هذه الكتب الأربعة.
الله يجزاك خير. طيب يا شيخ هيثم، أنت ذكرت في كتابك الصياغة جزاك الله خير أن المقارنات التشريعية عندك فيه مادة ويحتاج إلى بحث، فيا ليتك يا شيخ تكتب فيها، لأنك أنت ما شاء الله عليك المفردات تقريبا شبه مجموعة عندك، وأنت غايص في الفكرة، فاهم جيد، فليتك تكتب في المقارنات التشريعية خاصة ناحية الدخيل الذي دخل إليها في هذا الباب.
نعم صدق الشيخ عبد الله، الحقيقة مادة المقارنات التشريعية مادة ضخمة وكبيرة، والكثير من هناك كتابات الحقيقة في مجال المقارنات التشريعية، ولكنها في الغالب المقارنات تفصيلية، يعني المقارنة بين القانون مثلا بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي، هذا صدرت فيه بإجمال أو أحيانا في بعض الأبواب، يعني في الجانب مثلا المدني او الجانب الجزائي والجنائي الجنائي وهكذا. فهناك دراسات كثيره، وهناك على اساسا يعني بعض التخصصات في العالم العربي والاسلامي تشترط قضيه المقارنه، يعني يقول مثلا الرهن بين الفقه والقانون وهكذا، وتختلف القوانين التي توازن في الفقه الاسلامي. لكن نحن بحاجه ايضا الى الكلام عن مفهوم المقارنات التشريعيه كمفهوم وكتأصيل للمبدأ وخوض أصوله. جميل. وأصول صياغته، هذا المجال لا زال مجال رحبا للدراسة، وأتمنى أن توجد فيه، هناك محاولات ودراسات بسيطة، لكن الحقيقة المجال رحب ويحتمي دراسة أوسع منا.
ما هو هذا، لهذا يا شيخ هيثم، لهذا موجه الطلب إليك جزاك الله خير، أنت أولى الناس تكتب فيها. في طلب ثاني كمان يا شيخ هيثم، الآن اليوم حلقة طلبات إن شاء الله، تكثر جزاك الله خير في المقدمات من الحديث عن تجديد الفقه، ولا شك أنه تجديد العلوم عموما كتب فيها هنا يا ليت يا شيخ تكتب أيضا في تجديد الفقه كتاب موعب، ولا تقول اختصر أو هذا الكتاب لا يحتمل التجويد، يا أخي لا تختصر، لأنه هذا باب كثر اللغط حوله والدخلاء كثيرين، وزوايا التجديد كله يراه من طريقته، فلو تكتب لنا جزاك الله خير كتاب في تجديد الفقه، ويكون نبراس لطلبة العلم والباحثين شيء تحمد عليه إن شاء الله.
الله يحفظك. والله يا شيخ عبد الله الحقيقة الموضوع مهم في غاية الأهمية، والكتابات فيه كثيرة، سواء كانت من يعني الجيد أو من الرديء، لأن هناك يعني اتجاهات كثيرة من يخوضون في هذا المجال، لكن هناك أحيانا نحن بحاجة إلى دراسات أدق من الموضوع الآن في تجديد الفقه هكذا، يعني أحيانا نحتاج إلى دراسة تفصيلية لبعض الجزئيات، لبعض الشروط، لبعض التفصيلات الموجودة ضمن هذا الإطار العام.
الله يقويك.
هناك كتابات الحقيقة بعضها جيد وبعضها متميز في الموضوع، لكن بحاجة إلى يعني دراسات الأدب وأكثر خوضا في التفاصيل، لأن هناك كثير من يكتب لكن كتاباته تبقى فيها نوع من العموم، فيها شيء من الغموض. عندما تأتي للممارسة التطبيقية لا تجد شيئا كافيا أو شيئا يعني يمكن أن يزاوله البقية، لكنها كتابات عامة.
أخيرا يا شيخ هيثم، نبى بشرى بعض أعمالك العلمية القادمة للجمهور، يبغوا يسمعون منك، لو في شيء أخبرنا جزاك الله خير.
والله هناك يعني أفكار كثيرة، لكنها لا زالت يعني في
طور التشكيل،
يعني طور التشكيل والتكون، ولم يعني
الله يجزاك
لا زالت أفكار يعني تحتاج
الله خلك حول الفقه، جزاك الله خير، والفقيه لا تطلع بعيد، الله يعافيك جزاك الله خير. أقول لك خلك حول الفقه والفقيه لا تطلع بعيد، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير.
بارك الله فيك دكتور هيثم. كان معنا الدكتور هيثم بن فهد الرومي، أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود. شيخنا ودنا نواصل لكن الوقت انتهى، فنعتذر منكم شيخنا.
بارك الله فيك، سلمك الله،
بارك
الله المداخلين.
الله يسعدك شيخنا.
حياكم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني